أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في عقد الأخرس، وبينا ما تقتضيه القاعدة والإطلاقات فيه وعدم شمول الإجماع المدعى على اللفظ في العقد، في العقود أو في عقد النكاح بالخصوص، له لعدم إطلاق له. ووصل بنا الكلام إلى بعض الروايات التي استدل بها في المقام على كفاية الإشارة من الأخرس، والتي جعلت السيد الخوئي رضوان الله عليه في بعضها على الأقل يرى لزوم تحريك اللسان أو ما تبقى منه إن كان مقطوعا، مع الإشارة وعدم الاكتفاء بها على مستوى الفتوى منه رحمه. كما يظهر أن بعضها، هذه الرواية، جعل السيد القلبيجاني رضوان الله عليه يحتاط احتياطا وجوبيا في الكتابة مع الإشارة من قبل القادر عليها على الكتابة، مع أن المشهور بل الذي ادعي عليه الإجماع والاكتفاء بالإشارة حتى من القادر على أحد الأمرين، يعني تحريك اللسان أو الكتابة. والعمدة في استعراض النصوص لنرى أنها هل تدل على ما ذهب إليه المشهور أو السيد الخوئي، أو ما احتاط فيه السيد القلبيجاني رضوان الله عليهم أجمعين. الروايات لم يرد شيء منها في كتاب النكاح، بل بعضها وارد في طلاق الأخرس، وبعضها وارد في القراءة في الصلاة والتلبية للحج. أما ما ورد في كتاب الطلاق فهو في الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، حيث رويت هنالك أكثر من رواية. الأولى في الباب محمد بن علي بن الحسين بإسناده، أي الشيخ الصدوق في الفقيه، بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وسنده إليه صحيح ما في كلام، مضافا إلى أن الرواية موجودة أيضا في الكافي، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وهو واضح الصحة بناء على الصحيح من وثاقة الأب كالابن. جيد. ورواه الشيخ الطوسي أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى وسنده إليه صحيح، عن علي بن أحمد بن أشيم وهو ثقته، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه سأل الرضا عليه السلام، سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم، يصمت ولا يتكلم. خير إن شاء الله، يعني الأخرس إذا صار عند امرأة يقدر يتكلم. قال أخرس هو؟ قلت نعم. ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ مراد من الصمت عدم الكلام، يعني ما يعاشرها كما كان يعاشرها بالطريقة التي كان يستطيع أن يتكلم. كلامه هو نوع من الألفاظ غير المنتظمة أو الأصوات غير المفهومة التي قد يفهم بعضها من يعاشره. قال أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك.
نفس الأخرس
هو الأخرس
يكتب، يعني هو نفسه.
إيه هو نفسه يكتب ويشهد على ذلك. قلت أصلحك الله، فإنه لا يكتب ولا يسمع، كيف يطلق؟ قال بالذي يعرف به من أفعاله، مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. ما يستطيع يلفظ البغض، لكن إعراضه عنها مثلا يشيل فراشه يخليه في غرفة ثانية، ما يأكل معها على جلسة واحدة. يقول هذه الأمور التي يظهر منها بغضه لها تكفي، لأنها أقصى ما يمكنه أن يخبر عنه أو يدلل فيه على أنه لا يريدها بعدها. الإنصاف أن ظاهر الرواية الأولي هو الترتيب بين قدرته على الكتابة وبين الانتقال إلى المرحلة اللاحقة.
بس يعني بالنسبة للولي، يعني يفهمه على نقول استقلال من دون وكالة.
نعم، الوكالة جائزة، ما في مشكلة، من المستطيع القادر.
يعني بلحاظ أن الولي يستقل في ذلك.
إيه الوكيل جائز.
للوكالة تكون يعني.
بالي يعني أبوه مثلاً وهو ولي أمر نفسه. أصلاً هنا سلبة بتفاء الموضوع، ما إلى ولي. ولي ما إلى هو. هو مو مجنون. حتى أقول وليه هو
وبالغ، يعني ليس صبي.
أي وليه من يتولى أموره يعني عادة.
بس بالوكالة تكون جائزة يعني.
هي وكالة من القادر المستطيع جائزة. والوكالة لا يشترط فيها لفظ خاص.
هنا ليش قال لا يعني؟
لا لا يعني لا يستطيع حسبة عنه أن هو يطلق الولي. شافه منزعج فقال ما طلق له. مثلا من دون وكالة لا بد أن تفهم هكذا. أنا اللي يهمني هو أن ظاهر الرواية أن الإمام قال يكتب ويشهد على ذلك. قلت أصلحك الله، فإنه لا يكتب ولا يسمع. فقال الإمام بما يعلم منه كراهته لها. هل يفهم من هذا يا إخوان تعين الكتابة من القادر على الكتابة، أم أن مجرد أن الراوي قال إنه لا يقدر على الكتابة لا يكفي هذا لظهور الرواية في تعين الكتابة من القادر عليها؟
هو الإمام بادر وقال
الإمام قال يكتب الكتابة أحد الوسائل والأساليب اللي ينكشف منها التي ينكشف منها أنه يريد، وهي بعد الكلام أصرح الأفعال بعد الكلام، لأن الكلام أصرح من الكتابة في إبراز المقاصد. الكتابة أكثر توفيقا في مقابل الإثبات. إنصافا مبادرة الإمام للحديث عن الكتابة لعله مبادرة للحديث عن أبرز المصاديق التي يعلم منها، لأنه فعل من الأفعال كتابة بالنتيجة. ثم لا يسلم أن غيره لا يكون ظاهرا في ذلك، كالذي ستتضمنه بعض الروايات. فلعلك ذكر الإمام للكتابة هنا جاء من جهة أنه من أبرز المصادر، ولو أن الإمام هو الذي قال فإن لم يقدر على الكتابة فإنه ينتقل لكان ظاهرا في الترتب والترتيب وعدم جواز الانتقال إلى الأدنى مع وجود الأعلى، ولكن الراوي قال لا يكتب، فقال له الإمام توجد وسيلة أخرى، والوسيلة وسيلة كليها ما يعلم منه كراهته، هذا كل ينطبق على عدة مصادر
حتى الكتاب تشمل أيضا الكتاب.
إيه أحسنتم، مرات هكذا، مرات يلقي عليها جلبابا، مرات يشير مثلا إلى بصره ويشير إليه ويشير إلى بصره أنك صرت حرام على نظري مثلا. تبتكر الأساليب، الحاجة أم الاختراع. أنا ما استطعت حقيقة يا إخوان أن أجزم، ولم يجزم أحد طبعا، لكن هالرواية هي التي جعلت سيد القلبيجاني يحتاط في المسألة. هو أيضا لم يستظهر التعين. لماذا لم يستظهر؟ لأن الرواية في حد نفسها يحتمل فيها هذا بشكل معتد به، وإن أشعرت بتعين الكتابة من القادر عليها، لكن مستوى الإشعار وحده لا يكفي للإفتاء. ومما يؤيد ذلك هو خلو الروايات المتعددة عن ذكر الكتابة بعد ذلك، والاستفصال بين القادر فيتعين عليه الكتابة وغير القادر فينتقل إلى غيره، بل أهملت بقية الروايات ذكر الكتابة بالكلية، مما يعني بشكل واضح عدم لزوم الكتابة من القادر عليها. مثلا الرواية الثانية من الباب، وعنه أي محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان، جعفر بن بشير البجلي معروف، صالح بن السندي وإن كان لم يوثق بشكل صريح لكن يروي عنه ابن أبي نصر البصري، عن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرس أو الخريس. طلاق الخرس يعني الطلاق الذي يكون مع خرسه من صاحب الطلاق، يعني من المطلق. الخرس الأخرس يعني. قال يلف قناعها على رأسها ويجذبه. قطعا هذا غير متعين ولا يحتمل تعينه، بل هو أسلوب من الأساليب التي يبرز به أنه لا يريدها بعد هذا، ولا يحتمل أحد أن هذا بعينه هو المطلوب تعبدا. هذه أدوات التفهيم في الحقيقة من مثله. وعنه عن أبيه صار التباس في الرواية الثانية، وعنه علي بن إبراهيم
عن صالح بن السج، لأنه في الرواية التي قبلها في ذيلها قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، والقاعدة أنا ذاكرها لكم في العام المنصرف أن صاحب الوسائل عندما يذكر الاسم الصريح يريد ماذا؟ يريد أن يقطع السياق السابق، فمحمد بن علي بن الحسين انتهى سياقه، عنه يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي، وهذا فيه إشكال باعتبار أن صالح بن السندي عادة الذي يروي عنه هو إبراهيم بن هاشم وليس علي بن إبراهيم، ليس الابن، وكيف كان في الرواية كما قلنا معتبرة ما في مشكلة، وعنه عن أبيه يعني علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، هذا السند فيه كلام طويل في السكوني والنوفلي ها، ونحن تكلمنا عنه في عدة موانئ سابقة من هذه الأبحاث في النكاح وغير النكاح. قال طلاق الأخرسي، المشكلة أنه مقطوعة عن السكوني، قال طلاق الأخرسي أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها، شوفوا الرواية السابقة ويجذبه القناع، هنا يضعها على رأسها ويعتزلها، لكن ظاهر الرواية أن الكلام كلام السكوني، هذا ما نسبه إلى الإمام. عن السكوني قال يعني قال السكوني ها، ما في قرينة على أن المراد هنا هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الموجود في الكاف والتهذيب نقلا عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، هذا الموجود، والظاهر أنه هو الصحيح، لأننا لم نعرف أن السكوني هو من جيبه يقول ها؟ ثم السكوني عامي أساسا، عادة علماءنا ينقلون رواياته لوثاقته، أما أقواله فلا معنى لنقلها ولا محل لنقلها أصلا. عموما الموجود في الكافي والتهذيب هو عن أبي عبد الله، لعلها سقطت من الوسائل من صاحب الوسائل، أو سقطت من النسخة التي نقل منها صاحب الوسائل. ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم مثله، يعني عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله قال، فالرواية معتبرة ما في مشكلة. وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، إسماعيل بن مراض يا إخوان ما إلى توفيق هذا الرجل، لكنه من المكثر عنهم في الرواية، أكثر عنه إبراهيم بن هاشم كثيرا في تفسير ولده علي وفي غيره أيضا في الروايات المبثوثة في الكتب الطبعة وكتب الأمالي وغيرها. رواية الجليل بكثرة عن شخص لا يكفي لتوثيقه، نعم هو أمارة لا بأس بها إذا كان هذا الجليل لم يطعن فيه وفي طريقته في الرواية، لكن رواية جليل واحد بكثرة عن شخص من دون تكثر مرويات أجلاء آخرين عنه لا يصيره مصداقا لقاعدة المعارف، نظير ما قلناه في عبد الله بن الحسن في أسانيد قرب الإسناد، إبراهيم بن هاشم لا كثيرون يرون أي عبد الله بن الحسن، أنا أقول نظير ما قلناه في عبد الله بن الحسن الذي لم ينطبق عليه عنوان المعارف، لأن الراوي عنه شخص واحد في كل المرويات وإن تكثر عددها، وقلت هي في قوة رواية واحدة أصلا باعتبار أنها في كتاب واحد وهو سند مسائل علي بن جعفر، مو روايات لمؤلفين متعددين، مو مجرد الكثرة العددية تكفي لعد شخص من المعارف حتى يكون من المعارف بالمعنى الذي نستفيد وثاقته لابد وأن تتكثر مروياته، لابد وأن يتكثر الرواة عنه، لابد وأن تتكثر مروياته عددا وكيفا. كيف كيفا؟ يعني لا تكون كلها من كتاب واحد، لعلها في حكم الرواية الواحدة وواقع في السند إلى كتاب، ثم من قسمة الروايات ذكر 100 مرة 200 مرة، مثل عبد الله بن الحسن في السند إلى مسائل علي بن جعفر، هو بحكم رواية واحدة للكتاب، لم يروي عن أشخاص مختلفين ومن كتب مختلفة. عموما في ضوابط لعد شخص من المعارف، مو مجرد الكثرة العددية. إبراهيم بن هاشم يكثر عن إسماعيل بن مرار صغيرة، ما شفنا له رواية إلا نادرا، ومعه يشكل عده من المعارف. نعم لا بأس بإثبات حسن ما لمن يكثر عنه من الأجلاء من لم يطعن في طريقته في الرواية. إسماعيل بن مرار رواياته وين نشرها؟ إبراهيم بن هاشم عمدة نشره لها وين؟ في قوم، في زمن التشدد في الرواية والطعن في الرواة الذين يكثرون عن الضعفاء. هذا قرينة لا بأس بها لإثبات حسن طريقة إبراهيم بن هاشم، وبالأخير إثبات حسن إسماعيل بن مرار. نعم لو بنينا على مبنى السيد الخوئي من وثاقة كل رجال تفسير القمي، فإن إسماعيل بن مرار من القدر المتيقن منه، لكن أصل المبنى لم يثبت عندنا نحن في محله. عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته، كتب في الأرض خليفاً على التراب يعني، قال إذا فعل في قبول الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله، يعطي قاعدة عامة، ويريد الطلاق، ما كان يمازح ويلعب، ظاهره جاز طلاقه على السنة، طلاقه طلاق المتلفظ حينئذ على السنة ضمن الشرائط الشرعية. وهذا يعطي قاعدة عامة أن كل فعل يفهم الطلاق بشكل عرفي من مثله يكفي، هذا هو الظاهر. الرواية الخامسة بإسناده عن الصفار أي الشيخ الطوسي، لأنه قبل قليل قال محمد بن الحسن عن محمد بن يعقوب مثله. عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد، من الحسين بن يزيد هذا؟ النوفل. عن علي بن رئاب عن أبي بصير بناء على وثاقة النوفلي كما هو الصحيح عندنا، أيضا هذه الرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها، نفس رواية السكوني السابقة، لا يمكن أن تكون هي نفسها، راويها النوفلي مر عن السكوني ومر عن أبي بصير، وكلاهما يروي عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه روايات باب والإنصاف يا إخوان، أن الظاهر من هذه الروايات من مجموعها أنه يكتفى من الأخرس في الطلاق بالفعل الدال على الطلاق، والأحوط الأولى الكتابة من القادر عليها، محتاط وجودي. نعم قد يقال إن استدلالكم بهذه الروايات لمحل الكلام قياس، فإن محل كلامنا في النكاح وليس في الطلاق. السيد الخوئي أجاب ضمنا على هذا الإشكال في بحثه بأن شأن الطلاق أشد من شأن النكاح، ومع كون شأن الطلاق أشد فيثبت الحكم في النكاح بطريق أولى. أنا شخصيا ما قدرت أن أفهم معنى أن شأن الطلاق أشد من شأن النكاح. ليش أشد؟ إذا من جهة أنه باب الأعراف، النكاح أيضا باب الأعراف، بل أرى أن شأن النكاح أشد، لأن بالإشارة يستحل فرجها، بينما بالطلاق يمتنع عنه حليتها للآخرين، شأن الآخرين مش أني أنا.
بس يكون في شبهة إنها،
لكن ثبوت أنا رح أدافع. قد يكون مراده أن إثبات الشارع الطلاق بالإشارة يعني خروجها من حبائله وصيرورتها بنظر الشارع حلالا لغيره، في معرض أن يتزوجها الغير، ولولا صحة الطلاق بذلك لكان الارتباط بها من الغير ارتباطا بذات البعل، فيكون هذا أشد مما
نفس النكاح.
الجواب أن النكاح أيضا يمكن أن يتصور كذلك، في أن يكون نكاحا لامرأة طلقها أخرس قبل ذلك والثاني أخرس كذلك. عموما أنا ما أفهم أشدية، انصافا يا أخوان ما أفهم أشدية، كلاهما باب الفروج، كلاهما باب الفروج. عنقة النكاح يستحل بها الفرج، وإيقاع الطلاق يمتنع به عنه. ها؟ بلا شك إذا صارت خلية تصبح حلالا لغيره، فكلاهما من وادي واحد باب الفروج. أسمو مهم هذا، إنصافا هما من باب واحد، وإنصافا العرف لا يفهم خصوصية للطلاق، يفهم خصوصية لحالة الأخرس. فلا شك في أن العرف يلغي الخصوصية في باب الطلاق، ويرى أن هذه الخصوصية خصوصية الأخرس، سواء في الطلاق أو في النكاح أو في غيره من العقود. جيد، الروايات الثانية هي الروايات الواردة في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة. طيب 59، وهما روايتان. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه. لو كنا وهالمقدار نقول في خصوصية لهالأمور، لأن التلبية هي فعل لساني لفظ توقيفي، تشهد أيضا كذلك، قراءة القرآن في الصلاة كذلك، وإشارته بإصبعه. ليش يحتاج إلى إشارة بالإصبع؟ إنصافا هذا شيء ما فهم لي، ما دام يستطيع أن يحرك لسانه في القراءة في الصلاة، شنو يعني شنو في إصبعه؟ إلا شنو الشيخ يصبح؟ لو كان المقام مقام يشهد الله لكان الشيخ يصبح إلى. على كل حال، إلا إذا كان المراد من العطف هنا يمكن بهذا ويمكن بهذا، وهو خلاف ظاهر الرواية. جيد. الرواية الثانية، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناء، بناء على اعتبار قرب الإسناء كما هو الرأي المتأخر للسيد الكوري في أواخر حياته الشريفة العلمية طبعا، كان يقول بحجية قرب الإسناء بحسب ظاهر كلامي، يعني ما شفت له تصريح، ولكن عملا استدل بكثير من روايات قرب الإسناء. عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، بناء على وثاقة مسعدة، إما لاتحاده مع مسعدة بن زياد أو لكونه من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد، أو لوقوعه في أسانيد بعض أصحاب الإجماع وهم قبله. قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إنك قد طرى من المحرم من العجم. أو من العجم، يعني ما يقدر يتكلم باللغة العربية، أو من المحرم من العجم. احتمالات بدوية متعددة. طبعا صاحب الوسائل معلق تحت المحرم أول الشهور، أول الشهور، ويقال أيضا جلد محرم، أي لم تتم دباغته بعد، يعني محرم على الاستفادة، مو قابل يعني الاستفادة قبل الدباغة. وناقة محرمة، أي لم تتم رياضتها بعد. منه قدس سره، يعني صاحب الوسائل. إنك قد ترى من المحرم من العجم، يعني من لم يتروض على الكلام مثلا، لم يستطع الكلام، يصبح هكذا المعنى، لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح.
سيد تعليقه ما تتناسب يا هذا،
ليش المحرم بهذا المعنى الأخير؟ لا لا، هو ذاكر كل عبارة الصحاح اللي يتناسب هو العبد الأخير منها. إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة. هذا مو من ما متعلم ما يقدر يلفظ، هذا لا يمكنه ذلك، حتى التعلم مو ممكن له. في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم والمحرم، لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح. العجم كأنه الإنسان المدمى، على كل حال، أو المحرم أيضا قابل أن تأتي بنفس المعنى، محروم، يعني محروم من قوة العقل اللي تخليه يتكلم كلام جيد. على كل حال مو مهم، المهم ما يأثر على بحثنا. وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك. السيد الخوئي فهم من وما أشبه ذلك أي كل ما يحتاج إلى النطق، فأفتى محتاط بأن الإشارة من الأخرس لا تكفي في الطلاق ولا في النكاح ولا في شيء من العقود التي تحتاج إلى اللفظ، بل لا بد معها من تحريك اللسان، مع أن الإنصاف أن الجزم بهذا مجانب للصحيح، وأن ما أشبه ذلك مثل التلبية اللي فيها ألفاظ توقيفية، اللي هي أساساً ماهيتها من اللفظ، حقيقتها من اللفظ، تشهد حقيقته لفظ، بحسب التعبد. القراءة في الصلاة حقيقتها اللفظ، التلبية حقيقتها اللفظ، بينما العقل حقيقته ماذا سيدنا؟ حقيقتها كما هو يقول الالتزام النفسي المبرز بمبرز ما، معاضات كان أو لا. طب ليش اشتغلت سيدنا اللفظ في النكاح؟ قال للإجماع مثلا، أو لأنه القدر المتيقن، أو لأي سبب من الأسباب. وهذا لا إطلاق فيه لغير القادر، فجعل ما أشبه ذلك يراد منه العقود. لم نفهم هنا حقيقة ما أشبه ذلك هو اللي يجري مجرى القراءة ومجرى التشهد، يعني اللي هو أساسا بحسب التعبد لفظ من الألفاظ، هذا مع القدرة على اللفظ الناقص لا يصار إلى ما ليس بلفظ أصلا. ومن هنا فتفرد السيد الخوي من جميع علمائنا بالإفتاء في حق الأخرس، وهذه مسألة محل ابتلاء للخرسان، وإن كان الخرسان عادة يوكلون غيرهم لكن محل ابتلاء في العقد المنقطع قد ما يناسب يوكل غير. حينئذ مما لا شك ولا شبهة فيه والله العالم أنه لا نستطيع الجزم، إن لم نجزم، وأنا أميل إلى الجزم، بأن ما أشبه ذلك لا يشمل مثل العقود وغيرها التي هي من سنخ الالتزامات، واللفظ ليس سوى مبرز لها وليست من سنخ المقولات اللفظية حتى تصدق ماهياتها. نعم القراءة في الصلاة ماهيتها لا تصدق إلا باللفظ، تشهد تلبية كذلك. وعلى هذا الأساس فما ذكره رضوان الله عليه لا يمكن موافقته عليه، فالنتيجة أن الأخرس تكفي منه الإشارة كما ذهب المشهور، والأولى أن يكون بالكتابة للقادر عليها، لا بأس بهذا على مستوى أولوية فقط.
من هنا أيضا الإشارة يعني ولا؟
لا الكتابة إشارة وزيادة. وبهذا ننتهي من هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.